بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده، ألا وإن من أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى تبارك وتعالى، أوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين العلة في ذلك حثا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة، ثم في الحضانة في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله عنها. فقال عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله عز وجل، أوصى بصحبة المعروف للوالدين وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله ولكن لا يطيعهما في الكفر، فقال: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. أيها المسلمون، إن بر الوالدين له جهات متعددة، يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك، فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبةً به نفسك، منشرحًا به صدرك، غير متبع له بمنةٍ ولا أذى، بل تبذله وأنت ترى أن المنة لهما في ذلك في قبوله والانتفاع به. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون كذلك بعد مماتهما. فقد أتى رجلٌ من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيءٌ أبرُّهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكباً على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه عبد الله بن عمر الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حماراً كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعلى هذا فإكرام أهل الود لأبيك من بعد موته تكون من البر، بل من أبر البر. فهذه أيها المسلمون، هذه منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا، فإن من بر بوالديه بر به أولاده، وحصل له تفريج الكربات عند الشدائد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج الله عنهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوالله فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك أو قال ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة قليلا، وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها، وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم، لأنهما أقرب الناس إليك رحما. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، بل ربما يأتي بالعقوق والقطيعة. ولقد نهى الله تعالى عن عقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا طيبا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي، وربما وصل إلى أرذل العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله عز وجل الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما، وأن يدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. أيها الإخوة، وخلاصة القول أن على المؤمن أن يقوم ببر والديه، وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أمه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه، ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن توفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا، وارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الناس من لا يعين أولاده على بره، إن من الناس من يجفو أولاده، إن من الناس من تمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يجلس إلى أحد من أبنائه أو بناته وتمضي عليه الأيام الكثيرة وهو لم يتحف أحدا من أولاده بما يسر به، بل وربما يكون مقصرا بواجب النفقة. ولا شك أن هذا مما يوجب قطيعة الأولاد. لهذا أقول إنه يجب على الوالدين أن يكونا مساعدين لأبنائهما وبناتهما على برهما، وذلك بالانبساط إليهما وكثرة المجالسة. ولا بأس أن يتدنى الإنسان إلى عقول الصغار منهم، فيخاطب الصغار بما يليق بعقولهم، ويخاطب من كان فوقهم بما يليق بأحوالهم، ويخاطب الأكبرين بما يليق بكبرهم. ولكل مقام مقال. إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي بأصحابه وكان ساجدا، فخرج الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد جده محمد رسول الله ساجدا يصلي بأصحابه، فارتحله أي ركب على ظهره، جعله كالراحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجود، فلما انصرف من صلاته أخبر أصحابه أن ابنه ارتحل وأنه صلى الله عليه وسلم أطال السجود حتى ينتهي، حتى يأخذ الابن نهمته من هذا الركوب. أترون أن خلقا يكون أفضل من هذا الخلق؟ أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليكون حديثا بعده لا يتأسى به الناس؟ كلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور لتتأسى به الأمة. إذن فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نكون عونا لأولادنا على برنا من كل ناحية. وإنك لتعجب من قوم إذا دخل عليهم الصبي الذي يعرف إذا خوطب، إذا دخل عليهم المجلس انتهروه وأمروه أن يرجع إلى البيت، وهذا بلا شك ليس من التربية الحسنة. دعوه يدخل، دعوه يجلس، دعوه يتكلم، وإذا كان يفهم الخطاب والتوجيه فوجهوه إن أخطأ، حتى يكون في ذلك انشراح لصدره وسرور لقلبه وإلفة له معكم. أما أن يكون الأب في البيت كالبعبع يخافه الصغار والكبار ولا يجلس إليه في غداء ولا عشاء ولا فطور، فإن هذا من الجفاء. لينوا أيها الآباء والأمهات، لينوا لأولادكم الذكور والإناث، فإن ذلك من أكبر العون على برهم. ورحم الله امرأً أعان على بره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد خير الأنام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.